والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. آمين. رب العالمين، كان كلامنا حول فائدة علم الأصول، حول فائدة علم الأصول. قلنا إن الفائدة تكمن بأن القواعد الأصولية تساعد على استنباط الحكم الشرعي، ويصبح الفقيه أو الإنسان قادر على استنباط الحكم الشرعي بمساعدة القواعد الأصولية. والسبب كيف إن القواعد الأصولية تساعد على الاستنباط؟ قلنا لأن الفقيه في بحثه الفقهي يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى عناصر خاصة من اللغة والرجال والدراية وغير ماذا ذلك، كما لو أراد أن يثبت نجاسة الخمر مثلا فإنه يبحث عن الرواية الدالة على ذلك، ويبحث عن الألفاظ اللغوية في نفس متن الرواية، هل تدل على نجاسة الخمر أو لا تدل على نجاسة الخمر، ويبحث عن الرجال الذين نقلوا هذه الرواية، هل هم ثقات أو ليسوا ماذا بثقات، هذه الرواية لها مقيد، لها معارض أو ليس لها. الكلام كله بحث خاص على نجاسة ماذا الخمر في تلك الرواية. ومثلا وصل إلى ظهور هذه الرواية إلى ظاهرة في نجاسة الخمر، وأن رجالها ثقات والرواية صحيحة بحسب علم الدراية، ولا يوجد معارض إلى هذه الرواية في نجاسة الخمر مثلا، ولا يوجد لها مقيد، فهل إن الفقيه الآن يستطيع أن يستنبط نجاسة الخمر أو لا يستطيع أن يستنبط نجاسة ماذا الخمر؟ قلنا نفس هذا البحث في هذا الأمر لا يكفي لإصدار الفتوى بمن بنجاسة الخمر، فيحتاج إلى بحث ثاني. إذن هذا البحث الثاني هو الفائدة، فرح الساعد القواعد الأصولية في الوصول إلمن إلى الحكم الشرعي. يحتاج إلى بحث ثاني، ذلك البحث سمناه الأمر الثاني، وهو ماذا؟ أنه يحتاج إلى عناصر عامة لا تختص بباب فقهي أو غيره، لا تختص بنجاسة الخمر أو عدم نجاسة ماذا الخمر. ومن تلك القواعد التي تثبت له نجاسة الخمر بعد هذا تبنس خمر، شو كده فرضنا على أنه لقى رواية والفاظ ظاهرة ورجال ثقات وما لها معارض وما لها مقيدة، كله فرضنا عثر علي الفقيه، لا تنسى، وراد يثبت حكم نجاسة الخمر، فإنه يحتاج إلى عنصرين عامين، إلى قاعدتين عامتين حتى من خلالهما ينطلق في تثبيت نجاسة الخمر. ومن تلك القواعد العامة واحد حجية الظهور. حجية ماذا؟ الظهور. فأنت بالبحث الأول ثبتت من خلال لغة ظاهر عرفا في نجاسة الخمر، ولكن من قال لك أن الظهور حجية؟ إذن لابد أن تبحث في علم الأصول الظهور حجة أو ليس بحجة. فإذا ثبت في علم الأصول أن الظهور حجة، إذن أنت يا بي توكل قول الظهور حجة عليه في نجاسة الخمر. ولكن الظهور حجة لا يكفي وحده لتثبيت نجاسة الخمر، فهذه الرواية نقلوها ثقات فيسمى خبر ثقة. زين، من قال لك أن خبر الثقة حجة؟ من يقول لك؟ الثقة في نفسي ظن، والظن لا يغني من الحق ماذا شيئا. إذن لابد أن أرجع الأصول، أثبت حجية ماذا؟ خبر الثقة، فأقول خبر الثقة حجة أو ليس ماذا بحجة. فإذا ثبت عندي في علم الأصول حجية خبر الواحد، إجي الأصول راح يساعدني، قال هذا الخبر أيها الفقيه حجة لك، تستطيع تجعل هذه الرواية صحيحة وحجة، وعليك الاستنباط منها ذلك الحكم. فراح بفضل هاتين القاعدتين يصل الفقيه إلى استنباط الحكم الشرعي، وهو نجاسة الخمر. واضح؟ فمن خلال ما تقدم يتبين لنا إن علم الأصول بالقياس إلى الفقه كعلم المنطق بالقياس إلى بقية العلوم. ليش؟ لأن علم المنطق يقدم القواعد العامة للتفكير الصحيح التي نستفيد منها تلك القواعد في كل علم من العلوم، ولا تختص بعلم دون ماذا؟ علم. لذلك سمي المنطق بخادم العلوم. وتشبيه هكذا، إن علم الأصول يقدم قواعد عامة. شو يقدم قواعد عامة؟ إن علم الأصول يقدم قواعد عامة إلى علم الفقه، لا تختص بباب دون ماذا؟ شلون ذاك يقدم قواعد عامة لا تختص بعلم دون علم؟ هذا يقدم قواعد عامة الأصول بس الفقه، مو غير الفقه، لكن مشابه هذه، يقدم قواعد عامة إلى الفقه لا تختص بباب ماذا؟ دون بابين. لذلك سمي الأصول بمنطق الفقه، سمي الأصول ماذا؟ بمنطق الفقه، لأنه يهيئ له القواعد العامة التي تمكنه وتساعده في استنباط الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام، ها كملنا حديث البارحة، نطبق العبارة حول فائدة علم الأصول. فائدة علم الأصول: اتضح مما سبق إن لعلم الأصول فائدة كبيرة. وين فائدة؟ للاستدلال الفقهي. إذن يساعدنا بالاستدلال الفقهي، إذن هاي الفائدة. يعني بعبارة مختصرة هذه الفائدة، فائدة علم الأصول أنه يساعدنا في الاستدلال الفقهي، يعني حينما نستنبط الحكم الشرعي يساعدنا علم الأصول، مو بس هو الواحد يخلينا نستنبط. غلط. قلنا بالبحث الأول نحتاج دراية، نحتاج رجال، نحتاج لغة. بالبحث الثاني نحتاج من إلى علم الأصول. مو واحد يفهم غلط بالكلام، إذن هو عم صح يسويني آية الله عظمى. لا، اتضح مما سبق إن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي. وذلك شو إلى فائدة الاستدلال الفقهي؟ شلون ما ربط أنه يساعد؟ وذلك إن الفقيه في كل مسألة فقهية، أي مسألة، فرضنا إحنا مثالنا هو نجاسة الخمر، يريد الفقيه يثبت نجاسة الخمر، يعتمد على نمطين من المقدمات، يعني من الآلات. الفقه هو علم غائي في نفسه، يحتاج إلى علم آلي يساعده في استنباط الحكم الشرعي. فيعتمد على نمطين من المقدمات في استدلال الفقهي. واحد النمط الأول، أحدهما سميناه العناصر الخاصة، عبرنا عنه عناصر خاصة بتلك المسألة. مثلا فرضنا مثل نجاسة الخمر، فرضنا أن الفقيه يصل إلى نجاسة الخمر من قبيل الرواية، اللي قال رواية خاصة تشير إلى نجاسة هاي الخمر التي وردت في حكمها في حكم المسألة، وردت الرواية في حكم هاي المسألة إن الخمر نجس، إن الخمر جنوة نجس. بعد وظهورها، أبحث عن هذه الألفاظ متن الرواية، ألفاظ اللغوية ظاهرة في نجاسة الخمر أو غير ظاهرة ماذا؟ في نجاسة الخمر. في إثبات الحكم المقصود هو هذه الرواية الذي هو نجاسة الخمر، هذه ألفاظ الرواية ظاهرة في نجاسة الخمر أو لا، وعدم وجود معارض، ماكو رواية تقول الخمر طاهر لها، يعني هذه الرواية تشير إلى نجاسة الخمر ولا معارض، ونحو ذلك. شيء ونحو مثلا ألا يجد لها مقيد، الخمر نجس إلا مثلا في مورد يكون مثلا طاهر، يكون ماكو رواية معارضة. بعد شيء ونحو ذلك، أبحث الرجال الذين ماذا نقلوا الرواية، هل هم ثقات أو ليس ماذا ثقات. أبحث بعد إن نفس الرواية صحيحة حسنة موثقة ضعيفة من خلالها وعلم الدراية. كل هذا بحث خاص، كل بحث ماذا خاص في رواية هي نجاسة الخمر. واضح؟ قلنا هذا الواحد ما يقدر يخليه يستنبط يقول يلا الخمر ما نجس. من يقول لك إذا اللفظ ظاهر في الظاهر حجة؟ من يقول لازم نثبت بالأصول ظاهر حجة؟ زين هذا خبر ثقة، من يقول خبر ثقة إنه حجة؟ الثقة في نفسه كلامه وظن، مو معصوم، قابل للخطأ، وظن لا يغني من الحق ماذا؟ إذا ثبت لي بعلم الأصول خبر ثقة يا هو حجة، يلا أقدر أثبت الحكم الشرعي. والآخر ماذا؟ عناصر مشتركة، يعني قواعد ماذا؟ عامة. تدخلوا في الاستدلال الفقه ما الذي وفرضناه نريد نثبت نجاسة حكم ياهو الخمر نجاسة الخمر على حكم تلك المسألة الذي هي نجاسة الخمر نثبت هذا الحكم نحتاج إلى قواعد أصولية قواعد عامة حكم تلك المسألة ومسائل أخرى كثيرة ما يختص هاي القاعدة من راح نجيبها بعلم الوصول ما تختص بنجاسة الخمر لا تشملها وتشمل غيرها من المسائل الفقهية تصدق عليها في مختلف أبواب الفقه من قبيل إن خبر الواحد ثقة حجة ثبتنا بالأصول خبر ثقة يا هو عدنا إحنا مثل رواة ناقلين ثقات المن إلى الصلاة رواة ثقات ناقلين للإجارة رواة ثقات ناقلين للحج رواة ناقلين للخمس رواة ثقات نازلين هذا كلها ثقات إذا ما ثبت لخبر الثقة حجة كلها ما أمشي بها الرواة النقلة ياهم الرواة الثقات واضح من قبيل نقل واحد ثق بعد وحج الظهور الكلام وحجية بعد حجة وظهور الكلام ماذا بس ظهور بدون حجية من يقول ما أقدر أسلم عند إلا تقول الظهور هذا هو حجة إذا قاعدتي الأصوليات هسه راح يثبت لي بالنمط الأول نجاسة الخمر وشوف والنمط الأول وين بحث الفقيه في الفقه في استدلاله الفقهي تسمع عشان تقول بعد خارج لك وهذا مطلب رجالي وهذا مطلب درائي وهذا مطلب لغوي والنمط الأول في المقدم من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة يعني في علم الفقه وفي نطاق البحث الفقهي يبين هذه الألفاظ ظاهرة وين مثلا في نجاسة الخمر رجالها ماذا ثقات رواية صحيحة لأن كل ما كان الخبر رواة ثقات تسمى الرواية معتبرة شنو هو صحيحة هكذا بحث درائي رجالي لغوي هسه لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة بها خاصة بهذه الرواية اللي تشير مثلا فرضنا إلى نجاسة الخمر واضح لدينا نفس العبارات واضحة وأما النمط الثاني ما مختص يشمل مسألتنا التي نجاسة الخمر فرضناها ومسائل أخرى فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى أنيط ببحث آخر إذن إحنا مو نجاسة الخمر حتى نشرحها وين لذلك عندنا بحث أصولي وبحث نوع فقهي فمن يجي البحث الفقهي يقول لك وقد تقدم في الأصول هاي القاعدة خلص ما يشرح القاعدة الأصولية كان من حاط له بحث نوع أصولي لكن من يمر بحث لغوي يشرحه بالبحث الخارج مات الفقهي من يمر بحث رجالي يشرحه من يمر عليه بحث درائي شنو يشرحه لكن بحث أصولي ما يشرحه لك تقدم وين في مباحثنا الأصولية واضح بمسألة دون أخرى أنيط ببحث آخر خارج عن نطاق البحث الفقهي في البحث يا هو الأصولي يشرح هذه القواعد العامة تساعدنا وين فالفقهي من يشرح هناك يبين هذه السوالف كلها هناك اللغة والدراية والرجال يقول لك وبمساعدة القاعدة الأصولية حجية خبر ثقة الآن نجزم مثلا وبمساعدة حجية الظهور نجزم أن هذه الرواية مثلا تشير إلى نجاسة خمري لكن ما يشرح لنا حجية الظهور ولا يشرح لنا شنو حجية هاي هاي رادة الواحد المكتوب على شهرين ثلاثة رادة هاي البحث الأصولي واضح الفكرة وبقدر ما تتسع الالتفات التدريجية يعني تطور الزمن تطور البحث ياهو الفقهي بحسب متغيرات الحياة ومتطلبات ياهو الحياة تحتاج إلى هذه الأفعال تحت يعني كل عندنا شيء نحن الإمامية كل واقعة لا بد لها من حكم شرعي والحياة جاي تتطور وجاي بيصير هواية وقائع فيتطور ماذا علمي يتطور ياهو علم الأصول من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد ماذا أهمية خاصة إحنا كل ما ابتعدنا عن عصر النص نحتاج علما إلى قواعد أصولية كثيرة ابتعدنا عن عصر الأئمة صلوات الله عليه كثر التدليس والغش والكذب والوضع على أهل البيت فنحتاج إلى قواعد مستحكمة وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة للاستدلال الفقهي يشابه دور علم قلنا يشابه من يا ناحية كل منهما يقدم قواعد عامة لا تختص بشيء بمسألة ماذا عامة هذا الحكي مو تقول لي تشكل عليه تقول لي يا بلا غلط علم الأصول يقدم قواعد خاصة بعلم الفقه صحيح. تقول أما علم المنطق يقدم قواعد عامة تشمل كل علم العلوم لا تختص بعلم النون شنو علم حكيك صحيح بس مو هذا وجه الشبه بس مو هذا وجه شنو هو الشبه ها وجه الشبه هذا كله من المنطق والأصول يقدم قواعد عامة لا تختص بمسألة دون شنو هو مسألة ها لكن محدد هاي الكلية بمدونة مسألة وين في علم الفقه بالنسبة لمن إلى علم الأصول أما بالمنطق تشمل كل علم من العلوم حيث أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب وهكذا علم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة يعني حتى ما نقول يزود العلم النحو ويزود علم البلاغة وعلم الفلسفة لا العلم الفقهي بالعناصر بها الشبه التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون هذا تمام الكلام في فائدة علم الأصول وصلنا الآن إلى موضوع ثاني الحكم الشرعي وتقسيمه المصنف رحمه الله في الحلقة الأولى بيّن تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين وأشكل عليه ماذا بإشكالين وعلى ضوئه على ضوء الإشكالين يقول نعرفه بتعريف آخر لا يرد عليه الإشكالات الواردة على تعريف القدماء فالآن نبين ما ذكره في الحلقة هو الأولى طبعا من ال من 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 الأمور من الأمور الواقعة الحقة التي تقال على كتاب الحلقات إن مبحث الحكم الشرعي من ثمرات الحلقات يعني لا يوجد كتاب أصولي مستقل يتحدث عن الحكم الشرعي فصاحب الحلقات رحمه الله في الحلقة الأولى خصص بحث الحكم الشرعي وفي الحلقة الثانية أتمم ما قاله في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثالثة أتمم ما قاله في الحلقتين فتستطيع مجموعة الحلقة الثالثة تأتي بمبحث كامل ماذا عن الحكم الشرعي وهذا غير موجود في كتب الأصول موجود في طيات أبحاثه الأصولية لكن كعنوان مستقل وبحث ما موجود في أي كتاب ماذا أصولي إلا في الحلقات وهذا حق لا بد أن يقال لحدنا واضح زين عرف المصنف الحكم الشرعي على لسان القدماء في الحلقة الأولى فقال إن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين هذا تعريف تداوله علماء الأصول منهم الشهيد الأول في الشهيد صاحب متن اللمعة مو الروضة الروضة المن للشهيد الثاني ومتن اللمعة المن للشهيد الأول فكتاب عدة اسم القواعد والفوائد في الفقه واللغة مجلدين كبار علما للشهيد الأول ذكر هذا التعريف علما إلى الحكم الشرعي فقال إن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين وذكره أيضا نفس التعريف نصا ذكره هو العلامة الحلي العلامة الحلي العلامة عنده ويكتب أصول وعنده كتاب اسمه تهذيب الوصول إلى علم الأصول أيضا ذكر فيه هذا التعريف قال إن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال إذن ذكر علماء الأصول تعريف الحكم الشرعي بهذا الأسلوب لحدنا واضح وحاصله أبين لك شيء بسيط وحاصله فمثلا أقيم الصلاة هذا خطاب شرعي شرعي نسب هذا يعني منسوب إلى الله سبحانه وتعالى منسوب إلى المشرع وهو الأصل الشرعيات ترجع علما إلى الله سبحانه وتعالى فكلمة خطاب شرعي مثل أقيم الصلاة هذا خطاب صادر من المولى الشارع المقدس فنفس هذا الخطاب شبيه حكم شرعي نفس أقيم الصلاة حكم ماذا شرعي متعلق بفعل الإنسان وهو ياهو الصلاة، تقوم تصلي أنت الله أكبر قد قامت الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ما أدري هذا فعلك يتعلق به ماذا؟ هذا الخطاب الشرعي وهو أقيم الصلاة. هذا ملخص، هذا شنو ملخص ما يريده الأصوليين من هذا التعليم. زين، وأنا بينت بأسف ليش حتى تبين لك الإشكال، ولا تصدقون مقصون شيء إلى تخريجات، هذا بعد آخر. أتكلم لك على مراد المصنف، على مراد شنو المصنف. وأشكل المصنف بإشكالين على هذا التعريف، على هذا التعريف. الإشكال الأول، إن الخطاب الشرعي إن تعريف الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي هو تعريف خطأ. تعريف ماذا؟ خطأ. هسه خطأ شوي بيها زحمة على كل. هو تعريف ماذا؟ شو راح يقولون؟ أو هو يقول المصنف ما ذكر اسمه على يقول هو أو غيره. تعريف ماذا؟ خطأ. ووجه ذلك، يعني ووجه عدم الصحة في ذلك، هو إن الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي، بل مدلول الخطاب الشرعي هو الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى، إن الخطاب الشرعي كاشف عن الحكم الشرعي، لا أنه نفس الحكم الشرعي. فمثلا أقيم الصلاة كاشف عن وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هي الحكم الشرعي، أما أقيم الصلاة خطاب شرعي كاشف ماذا؟ عن الحكم الشرعي الذي هو وجوب الصلاة. هذا ملخص الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إن المستفاد من التعريف الأول، من تعريف القدماء، إن الحكم الشرعي يتعلق بفعل المكلف، وهو كلام صحيح لكنه ناقص غير تام. قال ليش؟ لأن الحكم الشرعي لا ينحصر تعلقه ماذا؟ بالفعل، بفعل ماذا؟ المكلف. فإن الحكم الشرعي قد يتعلق بذات المكلف لا بفعل المكلف، وإن الحكم الشرعي قد يتعلق بأمر خارج عن ذات المكلف وخارج عن فعل المكلف. إذن لا ينحصر الحكم الشرعي بمن؟ بفعل المكلف. فبين ثلاثة، فإن الحكم الشرعي قد يتعلق بفعل المكلف واحد، إن الحكم الشرعي قد يتعلق بذات المكلف اثنين، إن الحكم الشرعي قد يتعلق بأمر خارج عن ذاته هو المكلف. والثلاثة يشملهم ماذا؟ الحكم الشرعي. مثال الأول واضح، مثل وجوب الصلاة يتعلق وين؟ في فعل المكلف، وهو هذا الوجوب يبعثه ويخليه يتحرك وين؟ نحو فعل الصلاة. وأما مثال الثاني مثل الزوجية، مثل ياهو الزوجية حكمه شك تعلق بذات الزوجين، الرجل ياهو المرأة عن طريق عقد القران، فالزوجية تتعلق بالذات مو بمن؟ بفعل الزوجين. بعد مثال الثالث مثل الملكية، فالملكية تتعلق بأمر خارج عن ذات المكلف مثل دار المكلف، فأنت إذا كنت مالكا للدار فهذه الدار بما يمكن أن تزع مفهوم ياهو ملكية، والملكية متعلقة بأمر خارج عن ذات المكلف وهو ياهو دار أو كتابك الذي ماذا تملكه. فالجميع يتعلق ماذا فيه الحكم الشرعي، كالملكية والزوجية ووجوب الصلاة. لحدنا واضح؟ فهمنا؟ هذا ما أراد المصنف بيانه في الحلقة الأولى. وقال وقال ماذا وقال؟ نستطيع أن نتخلص من هذين الإشكالين بالتعريف الآتي للحكم الشرعي. فنقول إن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان. شلون دفع الإشكالين؟ ها فالمقطع الأول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر. ها فإذا صار تشريع يعني معناه الوجوب الحرمة، هذا هو التشريع الصادر. التشريع هو الوجوب والحرمة، الإباحة الكراهة هو الاستحباب وما شاكل ذلك من الأحكام. فالتشريع ايش راح يصير؟ مدلول للخطاب. فمدلول أقيم الصلاة مدلوله تشريع وجوب. شوف هاي واحد مرات شلون يدفع المصلي بالتعريف اذا صافي. ها بس عرض المصلي شلون دفع الاشكاليه تبين. ها تقول ها المقطع الاول التشريع هو التشريع الصادر من الله دفع فيه الاشكال الاول، يعني التشريع الصادر من الله هو مدلول الخطاب يا هو الشرعي. فقولنا اقيم الصلاه مدلوله تشريع ماذا؟ وجوب الصلاه. لا تشرب الخمر مدلوله تشريع حرمة شرب الخام. إذن يا بصار هذا المقطع الأول دفع به الإشكال الثاني. والمقطع الثاني هو تنظيم حياة الإنسان. تنظيم يشمل ما تعلق بفعل المكلف، يشمل ما تعلق كل تنظيم، يشمل ما تعلق بذات المكلف، يشمل ما تعلق بأمر خارج عن ذات مكلف. فالمقطع الثاني من تعريف الحكم الشرعي دفع به الإشكال ماذا؟ الثاني. اتضح المطلب؟ إذن يقول المصنف هذا تعريفون قد ماذا؟ قد ماذا؟ دفع به الإشكالات المتقدمة. الإشكال الثاني الذي أشكله المصنف تمكن فيه مناقشة، مناقشة واضحة واضحة. يصح الإشكال الثاني على تعريف القدماء لو كان القدماء قيدوا أفعال المكلفين وين؟ بالمباشرة. لو قال القدماء الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين مباشرة يصح. شرد عليه نقول له لا، الحكم قد يتعلق بفعل الإنسان المكلف مباشر، قد يتعلق بشنو؟ غير مباشر. والغير مباشر يدخل تحت ماذا؟ يدخل تحت ما تعلق بذات المكلف وما تعلق بأمر خارج ماذا؟ عن ذات المكلف. ولكنهم لم يقيدوا في التعريف، فنستطيع أن ندافع ونقول الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين مطلقين سواء كانت مباشرة أو غير ماذا؟ مباشرة. وبذلك لا يحصل ماذا؟ الإشكال الثاني. وأما الإشكال الأول أيضا تمكن فيه المناقشة. ليش؟ لأنه القدماء تعارف عندهم الاصطلاح الأصولي للحكم الشرعي ما هو؟ الخطاب الشرعي. وتعارف عند الفقهاء الحكم الشرعي هو يا هو الوجوب والحرمة مدلول الخطاب. فإذا نقول الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي هو اصطلاح فقهي، وأما تعريف الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي هو اصطلاح ماذا؟ أصولي، ولا مشاحة وين في الاصطلاح. وحينئذ لا يرد ماذا؟ الإشكال الأول. هذه ملاحظة فأنا أريد أبين لكم. أنا أشوف أكثر طيب يدرسون سواء إذا عشقوا مؤلفين جعلوا كلامه نص قرآن لا يمكن الخروج ماذا؟ يعني وهذا لا يعد من أولويات طالب علمي. أنت الآن منهجية درسة الحلقات والكفاية كلها، أنت وصلها مرحلة الله يوفق عندك علم بعد تشوف أنت ما هو ماذا. مو تنظر إلى الرجل، لا تنظر إلى العلم، تنظر إلى من؟ إلى العلم. أنت صرت مع صاحب إمكانية، هذا الصحيح. أنت علم داخل بعد خارج راح تسمع آراء شغلته المجتهد يعرض آراء علماء أدلتهم ويجي ناقش وبعدين هو يبدي رأيه. من يقول تسلم برأي أحد العلماء ذكرهم؟ تعتبر مناقشات المجتهد هذا ماذا؟ ليست ماذا؟ صحيحة مخدوشة للأدلة، مو مخدوشة والله أنا مزاجي والله حكي على عالم أحبه بما أن أحبه هذا مو خوش حكي حكيه. لا إحنا مو كذا، مو عواطف ندور. مفخرة الشيعة شنو؟ يقال اجتهاد لكن ضمن العلم مو ضمن الاندفاعات والتهورات. وعلى المسألة ضمن ما تتعلم سنين تفني عمرك وين في طلب العلم. أما إحنا الآن جميعنا هؤلاء علماؤنا أجلاؤنا نقدرهم نحترهم ولهم الفضل والبركة في وصول هذه العلوم علينا ونتعلمها، وهي صدقة جارية. ماذا هذا العلم؟ كتاب شوف المؤلف يعتبر صدقة جارية. أي كتاب الآن يدرس هذا المظفر قد حصل رحمة والدين؟ إيش قد حصل رحمة والدين؟ كم واحد إيش جاي يدرس منطقة المظفر؟ كم واحد قل لي؟ كم حوزة عندنا بالعالم كلها تدرس منطقة المظفر؟ أصول المضافة عقاد يعني هاي الصدقة الجارية الحقيقة. هؤلاء قدموا خدمة المليل مذهب وهكذا. إذا نحن لن نحاول نتكلم على عالم ماذا دونه، نحن طلبة علم، فمع العلم. هذا هو تمام الكلام ماذا في الحكم الشرعي. بس نقطة تعريف المصنف هنا، الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله، هذا حطه بين قوسين. شو نقول؟ دفع به الإشكال الأول الذي ذكره في الحلقة يا هي الأولى، بأن الحكم الشرعي ليس هو نفس الخطاب الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب، والتشريع صدر الله هو مدلول الخطاب. فأقيموا الصلاة مدلوله تشريع وجوب الصلاة، فاندفع الإشكال الأول على الذي ذكره على تعريف القدماء. لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، هذا المقطع من التعريف دفع به ماذا؟ الإشكال الثاني الذي ذكره على تعريف القدماء، لأن قال المصنف على تعريف القدماء أنه يتعلق التكليف بفعل المكلف مباشرة. معلومة، ما قال مباشرة، ما قال مباشرة، يتعلق بفعل الإنسان مباشرة، وأن الحكم الشرعي أعم. تارة يتعلق بفعل الإنسان مباشرة كوجوب الصلاة، وتارة يتعلق بنفس ذات المكلف كالزوجية، وتارة يتعلق بأمر خارج عن ذات المكلف كملكيته للدار مثل حفظه الملكية. وبه يندفع فيسو تعريفنا، يقول المصنف سالم من الإشكالات، على عكس ماذا؟ تعريف القدماء ليس بسالم من الإشكالات. لهنا وصلنا، لهنا ماذا؟ وصلنا إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.